الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 من عوائق طريق طالب العلم: العجب. أما هذه فإحدى الكبرى، هذه هي قاصمة الظهر، هذه هي الحفرة التي من وقع فيها قد لا يخرج، هذه المصيبة التي من غشيته أردته. وهل هرد إبليس إلا العجب؟ حين أعجب بنفسه وأعجب بذاته وأعجب بأصل خلقته. وكم أردى العجب من أناس وانحرفوا عن الصراط القويم والصراط المستقيم. ومنهم ذلك الرجل الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أكتب عزيزا حكيما. قال: أو عليما حكيما؟ قال: أكتب. فأرداه الشيطان وقال: ما يعلم محمد إلا ما يعلم. يعني من آية ربما أوحيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين. وهذا المدبر حين أعجب بنفسه مات مرتدا ولفظته الأرض. العجب يجعل الإنسان يزهو ويترفع ويتعالى ولا يرى لله عليه فضلا. العجب مصيبة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله منه. هزم المسلمون في حنين بسبب عجب بعضهم، لن نهزم اليوم عن قلة، فأضاف الله العجب إلى جميعهم. ويوم حنين: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. لا تعجب بحفظك، لا تعجب بتأليفك، لا تعجب بحسن خطابتك، لا تعجب بفهمك، فالذي أعطاك هو الله، فأضف النعمة إليه واحمده عليها. وناس عجبوا بأموالهم فذهبوا مع أموالهم: إنما أوتيته على علم عندي مني، فأردي وأخزي وأقصي. ومصيبة العجب أنه رؤية النفس، فإذا رأيت نفسك في عمل فهذا هو العجب. والسلامة من العجب أن ترى أن الله هو الذي هداك، هو الذي اصطفاك، هو الذي اجتباك، هو الذي أعطاك، هو الذي وفقك، هو الذي سددك، هو الذي ألهمك. قال: وما أهلك العابد في عبادته شيء مثل العجب والغرور. يدخل الإنسان للمسجد فيخلي الشيطان بينه وبين عبادته، فيخشع قلبه وينشرح صدره ويقبل على العبادة إقبال المجدين، حتى إذا انتهى منها جاءه الشيطان من حدب وصوب وأشعره بأنه قد فاز وأنه قد نال الدرجات العلى، حتى إن قدميه قد وطأت جنة الله تعالى من الغرور، وعندها يمقته الله تعالى وربما أحبط عمله. انظر إلى المصيبة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، إلى قوله: الله غفور رحيم. وحنين بمهملة ونون سقر واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. قال أبو عبيد البكري: سمي باسم حنين بن قباثة بن مهلائيل. قال أهل المغازي: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لست خلت من شوال، وقيل إلى ليتين بقية من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وصار سادس شوال، وكان وصوله إليها في عاشره. وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون، وقصدوا محاربة المسلمين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. قال عمر بن شبه في كتاب مكة: حدثنا الحزامي يعني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد: أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن قصة الفتح. فذكر له وقتها، فأقام عامئذ بمكة نصف شهر ولم يزد على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيفة قد نزلوا حنينا يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف بن مالك. ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سهل بن الحنظرية أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فأطلبوا السير، فجاء رجل فقال: إني انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين، غدا إن شاء الله. وعند ابن إسحاق من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. روى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن الربيع بن أنس قال: قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم عن قلة. شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة. وقول: ثم توليتم مدبرين إلى آخر الآيات. انظر قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كان المسلمون 12,000 وكانت هوازن 3,500 رجل فغلبوا. فهذه الآية عبرة، وطريقته في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى معه عارية. قال ابن الجوزي: أفضل الأشياء التزود من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استقر برأيه، فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. وأعلى من ذلك قول سفيان بن عيينة حين سئل: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء، لأن العلماء قد تصدروا للناس، فربما العامي يأخذ من العلم ما يصلي به ويصوم ويحج ويعتمر، لكن العالم يحتاج إلى أن يدخل في فتاوى الناس في حلول قضايا الناس، فهو من أحوج الناس إلى العلم. وقال غيره: أن قصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤيا للنفس حبس عن إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. وقال علي بن ثابت: العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنصب. وقالوا: الإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. قال القاسمي وهو يتكلم عن العجب في تفسيره قال: ولكن إذا أصيب بداء المكابرة في الحق الصراح صعب إقناعه مما قوي الدليل وعظمت الحجة. قال النووي: وطريقته في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى معه عارية. قال وهب بن منبه: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. قال الذهبي: ومن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأحلكه العجب ومقتته الأنفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دسها بالفجور والمعصية. فهذه مصيبة أخوة، مصيبة العجب. كم من إنسان صار مبتدعا بسبب عجبه بنفسه، صار مرتدا بسبب عجبه بنفسه، صار ممقوتا بين الناس بسبب إعجابه بنفسه. وأصل الفتنة رؤية النفس، إذا رأيت نفسك هذا هو الإعجاب. أما إذا رأيت وشهدت الله عز وجل في توفيقك في إعانتك في تسديدك فأنت على خير. وأحيانا يكون أشد من الرياء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف الرياء، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. لكن العجب يعني مصيبة، احتقار للغير، رؤية لحظ النفس، كفران للنعمة، ربما يجر إلى المراءة، أشياء كثيرة. نعم، حديث أنس: إن قوم يعبدون ويدأبون حتى يعجب به الناس يعجبون إلى أنفسهم فيهلكون أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث معنا يعني دليل صريح. بل إن أصل البدع، إيش سبب البدع؟ يعني يأتي الرجل ويقوم بعلم ويقوم بدعوة ويقول: ما لي لا أتبع، يعجب بنفسه ما لي لا أتبع، فيحدث قولا من أجل أن يتبعه الناس. صلى الله السلام والعافية، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. والله يا أخوان، طالب العلم في جهاد عظيم مع قلبه، يجاهد قلبه للتواضع لله ابتداء، ثم للأدلة ولإخوانه وللرجوع إلى الحق، يجاهد نفسه ويدافعها من الرياء من العجب من غير ذلك من المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية.